وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع بعد 300 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة كتاب الفرائض قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده. قال رحمه الله: باب من ادعى أخا أو ابن أخ. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت: فلم ير سودة قط. باب من ادعى إلى
قال يا سماح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال باب ماذا؟
ذكر بابين خلف بعض: باب من ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده.
نعم، علق على ذلك شيخنا رحمه الله تعالى الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال: وجه هذا أنه ما وجد شيء في الباب، ولهذا ما ذكر فيه شيئا، ذكر ميراث العبد النصراني والمكاتب ولم يجد شيئا في الباب يناسب، فترك هذه الفائدة يتأملها من جاء بعد. والحق أن العبد ماله لسيده إذا مات، وهكذا المكاتب ماله لسيده لأنه مات من الوفاء ولا عتق، وهو عبد ما بقي عليه درهم، فإذا مات العبد فماله لسيده، ليس لورثته شيء، ولو كان سيده أعطاه أموالا ينتفع بها ويأكل فيها ويشرب ويتجر فماله لسيده. ويدل على هذا ما ثبت، قال: ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. فالحاصل أن المال للمالك، لأنه مالك الرقبة فهو مالك ما تملكه الرقبة، وهكذا المكاتب سواء، لأنه مالك الرقبة فهو مالك ما تملكه الرقبة يعني العبد، وهكذا المكاتب سواء. قال التوبيب ماذا؟ أعد مرة أخرى.
باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني.
نعم.
وإثم من انتفى من ولده.
نعم. ابن حجر الشيخ عبد العزيز علق على هذا، في زيادة على هذا؟
ذكر كلام الحافظ.
كلام الحافظ ما هو؟
قال: كذا بغير حديث. قال حافظ الله: كذا بغير حديث. قال الحافظ ابن حجر: كذا للأكثر بغير حديث، ولأبي ذر عن المستمع.
يعني لماذا لم يذكر هنا في هذا الباب حديثا؟ لماذا؟
قال: ولأبي ذر عن المستملي والكشمهني: باب من ادعى أخا أو ابن أخ، ولم يذكر فيه حديثا. ثم قال رحمه الله: قال ابن بطال: لم يدخل البخاري تحت هذا الرسم حديثا. ومذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق، لأن ملك العبد غير صحيح ولا مستقر، فهو مال السيد يستحقه.
يعني لماذا لم يذكر الباب؟ لم يجد شيء على شرطه في هذه المسألة. هذا الظاهر.
الشيخ ما ذكر في النسخة القديمة أصلا الباب شيء.
ما ذكره؟ كيف؟
يعني ما قالوا أصلا في المتن.
باب ما قال ما؟
بدأ شيخنا بالباب اللي بعده على طول.
وهو؟ باب إثم من انتفى من ولده ومن ادعى أخا أو ابن أخ. ما ذكر باب ميراث العبد النصراني؟
بس ده في القديم شيخ.
لم يذكر هذا شيء، إنه لم يصح شيء في الباب.
لكن ذكر البابين.
نعم، ذكر هذا الباب.
طيب، اكتفي في الأخير. لا، في آخر شيء. الفارق.
بس في قبل كلام الشيخ شيخنا من كلام الحافظ رحمه الله في كلام آخر يعني. لعل في كلام آخر.
أنا أقصد في عدم.
هو في عدم التبويب. في عدم ذكر الحديث تحت التبويب.
لا ليس هذا. فعلا تبويب الشيخ أصلا لعله سقط منه أو شيء.
الحافظ شيخنا فلا أما الترجمة
استدراك شيخنا في الطبع
فلا الحافظ أما الترجمتان فسقطت إحداهما عند بعض وثبتت عند بعض. وقال هذا أن الأكثر جعل قصة ابن زمعة لترجمة من ادعى أخا أو ابن أخ ولا إشكال فيه. وأما الترجمتان فسقطت إحداهما عند بعض وثبتت عند بعض. وقال ابن مطال لم يدخل البخاري تحت هذا الرسم حديثا.
طيب لا لم تذكر في الطبعة الأولى. لم ما هي تكتب على ماذا؟
باب
ميراث صفحة كذا. خلي في الأخير
وهنا وبرضه هنا قال وقال ابن المنير يحتمل أن يكون البخاري أراد أن يدرج هذه الترجمة تحت الحديث الذي قبلها لأن النظر فيه محتمل. كأن يقال يأخذ المال لأن العبد ملكه وله انتزاعه منه حيا فكيف لا يأخذه ميتا.
في الترجمة اللي قبله والحديث اللي قبله قال ماذا؟
قال وقال ابن المنير يحتمل أن يكون البخاري أراد أن يدرج هذه الترجمة تحت الحديث الذي قبلها
لأن اقرأ الحديث اللي قبله
هو مفيش غير الباب اللي قبل الباب أصلا
ليلة المسلم
حديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم هذا كلام له وجهته. ابن حجر علق عليه
قلت وتوجيهه ما تقدم وجرى الكرماني على مواقع عند أبي نعيم فقالها هنا
الكرماني الكرماني
وجرى الكرماني على مواقع عند أبي نعيم فقال هنا ثلاث تراجم متوالية والحديث ظاهر للثالثة وهي من ادعى أخا وابن أخ قال وهذا غير وجدته أن البخاري ترجم الأبواب وأراد أن يلحق بها الأحاديث فلم يتفق له إتمام ذلك وكان أخلى بين كل ترجمتين بياضا فضم النقلات بعض ذلك إلى بعض
يعني أنه لم يدرك إدخال الحديث في هذا الباب. هذا كلام ابن منير
كلام ابن حجر عن الكرماني
علق عليه ابن حجر.
قلت
ماذا قال علق ابن حجر على هذا؟
هذا يؤيد ما ذكره.
لا قلت ويحتمل أن يكون
مسؤول عن مين بالضبط
يحتمل ماذا؟
ما ذكره. فقلت ويحتمل أن يكون في الأصل ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني كان مضموما إلى لا يرث المسلم الكافر إلى آخره وليس بعد ذلك ما يشكل إلا ترجمة من انتفى من ولده ولا سيما على سياق أبي الزرج وسأذكره في الباب الذي يليه.
طيب يعني هذه التماسات للعلماء لماذا لم يدخل البخاري حديثا تحت هذا التبويب. وكما ذكرنا في أول كتاب أن يعني هذا مسرح للعلماء لإعمال اجتهاداتهم في تبويبات البخاري بعض أبوابه محيرة.
قال رحمه الله باب من ادعى إلى غير أبيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال
ابن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن سعد من نبي وقاص
عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
وهذا خرج مخرج الوعيد. الجنة عليه حرام ليس معناه أنه مخلد في النار وإنما خرج مخرج الوعيد هذا على أنه من الكبائر وليس كفرا والعياذ بالله. علق الشيخ الأجل فالجنة عليه حرام. نعم
نعم شيخ
ماذا قال؟
قال حفظه الله هذا من باب الوعيد عند أهل السنة والجماعة وليس المراد به أنه مخلد في النار بل المراد أنه حرام عليه دخولها من مع الأولين.
الحمد لله. وعلى هذا قس جميع النصوص بهذه الصورة جميع النصوص في الكبائر والذنوب تحمل على هذا حرمت عليه الجنة فالجنة عليه حرام حرم الله عليه الجنة كل الكبائر هكذا عند أهل السنة والجماعة. أما عند الخوارج فإنهم يكفرونه بذلك. نعم
لا يدخل الجنة ديوث
كذلك خرج مخرج الوعيد، يعني لا يدخلها دخولا أوليا، لا يدخل الجنة قتال، لا يدخل الجنة نما، كل هذا دخولا أوليا ليس نفيا مطلقا إلا عند الخوارج، عند الخوارج فقط. نعم.
قال رحمه الله: فذكرته لأبي بكرة رضي الله عنه فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة رضي
الله عنه. ابن وهب هذا عبد الله، ابن وهب من هو؟
عبد الله.
عمرو من هو؟
عمرو بن الحارث.
الحارث من حارث من؟
عمرو بن الحارث ابن يعقوب ابن عبد الله الأنصاري أبو أمية المصري الفقيه مولى قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي المدني
مصر. عمرو بن الحارث المصري. نعم.
عن جعفر ابن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رفع الله درجته في عليين والحقنا به في الصالحين مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث الثلاثة كلها دالة على تحريم الانتساب إلى غير الآباء والرغبة عن الآباء، وهذا من شأن الجاهلية، لأن بعض الناس قد يزدري أباه فينتسب إلى غيره ويتعظم بغيره، فجاء الوعيد الشديد في ذلك، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث سعد وأبي بكر: من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وهذا وعيد عظيم، ويدل على أنه من الكبائر، من كبائر الذنوب. وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر، هذا يدل على أن الرغبة عن الآباء من المحرمات الكفرية، وعند أهل السنة والجماعة من جملة المعاصي، وليس صاحب ذلك خارجا من الإسلام، ليس ردة، بل هو من جملة أهل المعاصي كالعقوق وقطيعة الرحم، لأنه نوع من العقوق، فهو تحت مشيئة الله، إن مات على ذلك ولم يتب إن شاء غفر الله له وإن شاء أدخله النار كما جاء الوعيد، فحرمه الجنة إلى وقت ما. معايا مصطفى؟ ركز. لأن الأحاديث المطلقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيد بالدلائل الأخرى الدالة على توضيح معناها، فإن السنة يفسر بعضها بعضا والقرآن يفسر بعضه بعضا، وقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا قول أهل السنة والجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من أئمة المسلمين، خلافا للخوارج الذين كفروا الناس. لا يمكن تجد السلفيين أبدا يتنازعوا في هذا الأصل أبدا، من مشارق الأرض إلى مغاربها لا يوجد اختلاف في أصول الدين والعقيدة، ومن زعم ذلك فهو كاذب كما قال علماؤنا ومشايخنا، ومن زعم أن هناك خلاف بين العلماء في العقيدة فهو كاذب لا يعرف العلم. وإذا لو اختلفنا في العقيدة ماذا بقي لنا إذا كان هناك اختلاف في العقيدة والعياذ بالله؟ قال: خلافا للخوارج الذين كفروا الناس بالمعاصي، أما من استحل ذلك ولم يبال بالنصوص فهذا كفر أكبر، نسأل الله العافية، كمن يستحل الزنا أو العقوق أو قطيعة الرحم أو يستحل الربا أو قتل النفس بغير حق، كل هذا كفر أكبر، لأن من استحل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة يكون ردة عن الإسلام. وانتبهوا هنا مسألة، وهي: هل الاستحلال المقصود به هنا الاستحلال العملي، يعني يكثر من فعل هذه الكبيرة، أم أنه استحلال عقدي؟ استحلال عقدي. وهل الفعل والإصرار عليه والاستمرار عليه مع العقوبة عليه كإقامة الحد عليه يعد ذلك استحلالا؟ لا، إلا عند المعتزلة، قالوا: من أصر فهو مستحل، وتبعهم على ذلك أبو إسحاق الحويني في زماننا، قال: من أصر فهو مستحل، والعياذ بالله، وهذا باطل. الإصرار لا يدل على الاستحلال أبدا، إنما الاستحلال يعبر عنه بماذا؟ بالقول ولا بالفعل؟ بالقول. الفعل لا. لماذا؟ لأن الفعل قد يغلبه عليه هواه أو نفسه أو شيطان. أما إذا قال أنا أستحل الزنا وأقيمت عليه الحجة وهو عالم بهذا أن الزنا حرام، قال ولكن أنا سوف أستحله، أنا أعتقد أنه حلال، لا أهتم بما قاله الله أو بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. أما مجرد فعله وإقامة الحد عليه ويفعل ويقام عليه الحد ويفعل ويقام عليه الحد، فهذا قد يكون الهوى أو الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء غلبته، فهذا لا يكفر إلا أن يعبر عن ذلك باللسان، خلافا للمعتزلة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة ماذا قال؟ من لقي الله مصر
بذنب غير مصر،
لا في قال مع مصر عليها، انظر الإمام أحمد عندك أصول السنة، وإن لقي الله مصرا عليها يعني هذا لا يكون كافرا، هذا من أصول أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى سمعت
فضلتك في قول من السنة مستحلون الحرى،
هذا استحلال عملي ليس استحلال عقدي، يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعاسف. الحرى الفرج يعني الزنا، والحريرة لبسها، والخمر شربها، والمعاسف سماعها. يستحل عملي، هذا مهم جدا التفريق بين الاستحلال العملي والاستحلال العقدي. وممن نبع على ذلك من المحققين في عصرنا العلامة الصالح على الشيخ حفظ الله تعالى ووفقه لكل خير. تمام. هذه المسألة مهمة جدا، ولذلك ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. أيضا عندنا الخلود أمدي وخلود أبدي، بل من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما خالدا فيها. فالخطيئة التي أحاطت به هي خطيئة الشرك والكفر، هذا خلود أبدي. أما ما عدا ذلك من الذنوب والمعاصي كالقتل وغيره، لماذا نقول هذا؟ لأن في نصوص أخرى تدل على أنه ليس خلودا أبدي. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى الله القاتل أخا للمقتول، وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، من المؤمنين اقتتلوا. ولذلك حديث سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، كفر أصغر. لابد من الجمع بين النصوص، وأي فرقة ضلت عن الإسلام أخذت بطرف من النصوص وتركت الطرف الآخر. فالخوارج أخذوا بنصوص الوعيد، والمرجاء أخذوا بنصوص الوعد، وهدى الله أهل السنة فأخذوا بنصوص الوعيد في بابها ونصوص الوعد في بابها. وقد يكون الحمل على ذلك إما الجهل أو اتباع الهوى، أخذ بعض النصوص وترك البعض، إما الجهل وإما أنه يتبع هواه. نعم. قال أيوه.
قال ونشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لقيه مصرا،
هذا هو ومن لقيه مصرا. نعم.
غير تائب من الذنوب التي
لقيه مصرا، غير تائب
غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة، فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له
تحت المشيئة. وهذا إجماع لأهل السنة والجماعة لا خلاف في ذلك أنه تحت المشيئة، إن شاء عذب على قدر ذنبه ويدخل الجنة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له لأول وهلة برحمته، يعذبه الله لحكمة أو يعفو عنه لرحمته سبحانه وتعالى. نعم.
تفصيل الأمور اللي يكفر الإنسان فيها بالاستحلال بدون أن يعتقد بالإسهال، لأنه في خلط مثلا التكفيرين لما تقول له ما يكفروش مثلا حاكم زي الشيخ الألباني أو كذا بيصفون بالإرجاء أو المقولة بالتفصيل
اللي ما يكفرش الحاكم بيصفون بالإرجاء،
كلمة استحلال ما في خلط ممكن في أمور.
نعم نعم، سيد العربي وهؤلاء الخوارج التكفيريين يقول مثل هذا، وسيد العرب هذا يعد مؤصلا لهم شيخه، وهذا ما اسمه صاحب الاسم الحركي صاحب كتاب العمدة في الجهاد
بالإجبال.
لا هذا دكتور له اسم كده حركي غريب. الحاصل أنهم يعتقدون هذا، يعدون الإصرار استحلال، يعدون الإصرار استحلال، فالإصرار ليس استحلال. هذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: ومن لقي الله مصرا عليه غير عليها غير تائب منها فهو تحت المشيئة. هذا كلام الأئمة جميعا. الأصول هذه الخمسون اللي ذكرها أحمد رحمه الله تعالى اختصر على 50 أصلا، رسالة مختصرة للمبتدئين تمام، وإلا توسع الأجر في الشريعة ولا لكي في شرح أصول الاعتقاد وغيرهم من أئمة السلف في عقائدهم. فهذه الأصول لا خلاف فيها، يعني 50 أصل ليس فيهم اختلاف بين العلماء. يقول له طيب اختلفوا في رؤية النبي لربه، هذه مسألة متفرعة عن أصل، ولكن لم يختلفوا في مسألة الرؤية في الجنة، بل الخلاف فيها بين الجهمية وأهل السنة. كذلك مسألة العرش خلق أوان أم القلم، هم لم يختلفوا أن هناك عرش استوى الله عليه وأن هناك قلما كتب الله به، ولكن بناء على النصوص التي وردت أول ما خلق الله القلم، فقال بعضهم هذه أولية مطلقة، وقال بعضهم هذه أولية نسبية، فقالوا أولى يعني على الظرفية، يعني عندما وحينما حينما خلق الله القلم قلقت، ولم يكن هو المخلوق أولا، ولذلك وكان عرشه على الماء فكان العرش قبل القلم. فرجح جماعة من ذلك من ابن القيم رحمه الله في النية، ورجح آخرون أن أول ما خلق الله القلم على ظاهر النص على اعتبار أوله بالضم. هذه مسألة اجتهادية، وهل محمد العرب رسم الراد مسألة اجتهادية، لأن النص الآية في سورة النجم قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فقال بعض الناس رآه يعني رأى محمد عليه السلام، والصواب الذي رآه هنا جبريل، لأن سياق الآية قبلها يدل على ذلك، سياق الآية قبلها يدل على أن جبريل أن المتحدث عنه هو جبرائيل عليه السلام وليس محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى محمد ربه عليه الصلاة والسلام، هذا اجتهاد. وأما أثر ابن عباس فإن في علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف، ولو صح فهو محمول على رؤية عيني القلب ليست رؤية عيني القلب، لأن الله عز وجل قال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه، وقال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء. في الدنيا لا أحد يراه يقظة أبدا. أما حديث إني نعست فرأيت ربي فهذا في المنام ليس في اليقظة. أما الجهمية فنفوا الرؤية في المنام واليقظة، وأما الصوفية وغلاة الشيعة فأثبتوا الرؤية في اليقظة والمنام، قالوا إن الله يأتي على جمل في عرفة يصافحه الناس والعياذ بالله في يوم عرفة، الصوفية الجهال الضلال. وكذلك ولاة الشيعة. وما للسنة والجماعة فأثبتوه في الآخرة ونفوه في الدنيا يقظة، لأن الله قال لموسى عليه السلام لن تراني. والصواب أن والحق أن لن هنا لن نفي أبدي ولا لمدة معينة، مدة معينة، لأن الله عز وجل قال ولن يتمنوه أبدا. هل هم يتمنوه ولا لا يتمنوه؟ ولا يعني أكلت بك قولي عز وجل أبدا، هم تمنوا ولا ما تمنوا؟ وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم مكذب. إذا التمني هنا في فترة الدنيا ليس في الآخرة. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فهذا المنفي. وهل هذه الرؤية الاستحالة كما يقولون؟ لا، ليست الاستحالة، لأن الاستحالة المستحيل لا يقع، وإنما هي
لعدم قدرة
لعدم القدرة على الرؤية. نعم.
الأسف في المعجم أن لن النفي الأبدي.
أي معجم؟
معجم الوصي.
الوصي؟ وصيت هنا عندنا هنا؟
الوجيز، عفوا
الوجيز.
نعم.
هذا غلط، هذا غلط كبير. كيف؟ حتى ابن مالك لم يثبت ذلك. ومن زعم أن النفي بلن مؤبدا ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله هردد وغيره عضدا. لا، ليس النفي بلن مؤبدا أبدا، لا ليس بصحيح. في الوجيز هذا أظهر الوجيز هكذا هذا ليس بصحيح. نعم
شيخنا شيخ بيصل بيقول لو كان الاستحلال عمليا وعقديا فالمصر على الذنب يكون مستحلا عمليا، صحيح؟ هذا صحيح؟
ايه؟
لو كان الاستحلال عمليا وعقديا فالمصر على الذنب.
كيف عرفنا انه عقديا؟
لو يقول يعني اذا كان التقسيم كما قلتم يعني شيخنا عملي وعقدي، فهل المصر يكون مستحلا عمليا؟
يكون مستحلا عمليا؟ لا نقول مستحيل، لكن نقول هو مصر على الذنب. نقول هو مصر على الذنب.
يقصد مثل حديث مثلا شيخنا يستحلون الحرى والحليل والخمر والمعنى؟
نعم، يعني بالعمل ليس بالاعتقاد والقول. ولا بد من استحلال القلب أن يعبر عنه باللسان. لا تقول لا هو مستحل بقلبه، هو مستحل بقلبه، والدليل أنه يقام عليه الحد. يا راجل يقام عليه الحد وعايز تقول لي ده مش مستحل؟ يلزم الناس بالقانون كما قال المبتدع في زماننا، يلزم الناس بالقانون ويسجن من يخالفه ويقتل من يخالفه، وعايز تقول إنه مش مستحيل؟ هذه قرينة قوية جدا على الاستحلال، سمعتها كثيرا. إذن هذا باطل. من قال هذا؟ ألم يكن المأمون ساجنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أجل قضية عقدية أجمع السلف عليها وقضية خلق القرآن؟ هل كفره أحمد؟ هل كفره الأئمة في عصر أحمد؟ لا، حمل الناس على الباطل أو على المنكر ولو كان بسجنهم أو قتلهم لا يعد استحلال، إلا أن يعبر عنه باللسان، فقط باللسان، ويكون غير هذا، ويكون ليس مخمورا، ويكون عاقلا راشدا فيما يقول، ويكون يفهم ويعي ما يقول. التكفيرين يأخذون مثلا على أولاد الأمر في زماننا بعض الكلمات ويقولون هذا كفر، ليس هذا من التولي لليهود أو النصارى؟ إذا خرجت لفظة مشتبهة لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبه والبيان. إذا خرجت لفظة مشتبهة، ولذلك العلماء يقول الإجمال في وقت الفتن يضر، لابد من التفصيل. ما تجملش، تجمل ليه؟ بس عايز تفصيل. توقف يا أبو إسحاق وتقول أنا متوقف، توقف عن إيه حتى تنجلي؟ توقف عن إيه؟ ده الأمور منجلية واضحة زي الشمس، ناس خرجت وهاجت، بين للناس جاء الموقف إنك تموت دون هذا المنهج، تقول لي متوقف؟ إلا أن تنجلي كسعد بن أبي وقاص. وسعد توقف في هذا في خروج على الحاكم وعلى ولي الأمر. الصمت حينئذ هو الفتنة. ولو مت ولو قتلت، الحمد لله قتلت ومت على الخير، على السنة، عن الذب على السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهكذا من اعتقد عدم وجوب ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لابد يكون معلوم من الدين بالضرورة، كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وانتبه، قد يكون معلوم من الدين بالضرورة عند شخص وليس عند شخص آخر كذلك، كأن يكون حديث عهد بإسلام. يعني بعض الناس اللي يسلم الآن في بلاد أوروبا لا يعرف أن الزنا حرام حقيقة، هذا موجود، لأنه يعتبرها صداقة محبة، بل ربما يعيش أحدهم مع امرأة سنين عددا، وبعدما يسلم لا يعرف أن هذا في أول وهلة، يعني يوم إسلامه ربما أنه لا يعرف أن هذا حرام ويقع في الزنا، لابد أن يبين له ذلك، مثل هذا يبين له ذلك، ونحو ذلك يكون كفرا، يكون كافرا كفرا أكبر، نعوذ بالله. نعم
فضلتك من سلك سبيلا من المسلمين خلافا من الخوارج الذين كفروا منك.
نعم نعم. قال: وهذا معلوم عند أهل العلم وذكروه في باب حكم المرتد، ويسمون ذلك نواقض الإسلام، يعني التي تنقض الإسلام وتوجب الردة، نسأل الله السلام. نعم.
لو استحل بلسان فيه مع جهل زي مثلا بعض،
لابد أن يبين أن هذا من الدين، حتى لو استحل بلسان يبين هذا، لا أنت تعرف أن الزنا حرام، يقول نعم حرام، ولكن أنا أعتقد أنه حلال في هذا الزمان.
مع الجاهل الموجودين مثلا العلمانيين او اللي هم على شكلتهم الناس اللي زي كده،
اذا كان جاهل يبين له، اذا كان جاهل ان هذا محرم او ان هذا واجب يبين له.
هل شرط ان يزال عنه الشبهه؟
طبعا، اذا كان جاهل لم يعد معلوم من الدين بالضروره له هو. نعم. نعم.
كذا في المعجم الوصيف شكرا نجيس قال لن في المعجم الوصيف حرف نصب ونفي واستقبال نحو لن أعمل هذا أبدا وتلك.
المعجم الوصيف ماذا؟
حرف لن حرف نصب ونفي واستقبال نحو لن أعمل هذا أبدا لن أعمل هذا
إيه لن لن لكن فصل نفي أبدي ولا
لا لم يذكر أبدي
أبدي
لم يكن نفي أبدي بل موجود
انظر انظر تأكد
موجود في القاموس المحيط لن حرف نصب ونفي واستقبال وليس أصله لا كأبدله
لا الوسيط اللي قال له محمد الوجيز
الوجيز غير موجود
هنا الوجيز أظن موجود هنا هو الأبيض طيب نعم أقرأ ما تيسر له
بدل أبي مشكلة خلاص الكتاب
طيب سمع أكمل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا ادعت المرأة ابنا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه.
عبد الرحمن هنا وابن هرمز الملقب بماذا؟ أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمت إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجت على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية.
قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له: وهذا يدل على أن الاجتهاد والفهم عن الله وعن رسوله يختلف فيما ليس فيه نص. قال: أشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى بقوله سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. كلنا أعطاه الله، كل واحد منهم أعطاه الله حكما وعلما، وهما نبيان، ولكن الفهم يختلف في الأحكام التي ليس فيها نص ولم ينزل فيها شيء بين القضاة والأنبياء والعلماء. فهاتان امرأتان عندهما ابنان، عدا الذئب على أحد ابنيهما، فأخذه وبقي الآخر فاختصمتا فيه، كل واحدة تقول هذا ابني والذي ذهب ابنك، وكأن الحادثة ليس فيها بينات، ما وجد بينات تعرف الموجود هل هو لهذه أو لهذه، لأن البينات مقدمة. فاجتهد داود وجعله الكبرى، ولم يأتي فيه وحي، وإنما هو اجتهاد من داود جعله الكبرى لمراعاة رعاها في ذلك. ثم خرجت إلى سليمان وعرضت عليه ما قال داود عليه الصلاة والسلام، فقال أعطوني السكين أشقه بينكما. داود قضى به لمن؟ أشقه بينكما، هو ما هو فاعل، ما هو بشاقه، ما هو بقاتله، لكن ليختبر ما عنده من الرحمة والعطف. ولهذا باب النسائي وغيره باب ما يجوز للحكام أن يقول أفعل كذا وليس بفاعل ليختبر ما عند الخصمين. وترجم عليه البخاري تراجما أيضا. المقصود أن هذا الحديث له شأن عظيم، فلما رأى أن الصغرى عطفت عليه قالت لا يرحمك الله لا تفعل، هو لها قضى به للصغرى لأنها رحمته والكبرى لم ترحمه، فلو كان ولدا لها لرحمته، لأن الله جعل في قلوب الوالدين رحمة عظيمة، فقضى به للصغرى بهذه الفراسة. وبهذا الاستنباط، وعندنا في حكم الشريعة الإسلامية عندنا فيها البينات، لابد من البينات في موضوع البينة على المدعي، كل واحدة عليها أن تحرر البينة الدالة على أنه ولدها. فإذا لم يوجد بينات فهذا محل نظر حينئذ، هل يقرع بينهما وتحلف من قرعت أم لا، محل نظر واجتهاد في هذا. وسئل سماحته رحمه الله تعالى أحسن الله إليك سبب خصومة هاتين المرأتين، يعني التي ليس بولدها، ماذا يفيدها؟ هو ليس بولدها الكبرى أقول سبب الخصومة. فأجاب رحمه الله تعالى لا بد أن لها أسبابا، إما محبة للولد، إما محبة للولد وأن يكون عندها ولد تربيه، لأنها ما عندها أولاد ولا عندها إلا هذا الولد، والنساء يشتقن للأولاد حتى يطلبن اللقيط يربين اللقطاء لمحبتهم للأولاد، أو لأنها خافت من أهلها أن يضربوها أو يقولون فرطت في ولدك أو نحو ذلك أو لأسباب أخرى. فسؤال مرة أخرى رحمه الله سن الله إليك، من يطلب تحليل الدم ما يعتبر بينة للمعرفة؟ الظاهر ما فأجاب رحمه الله الظاهر ما يعول عليه عن هذه التحاليل، لا يعني مسألة ما يرى الأطباء الآن ما هو بظاهر، لا ما تكفي، لا يعول عليها، لأن الدماء تشتبه، قد ينظرون في إنسان فلا يرون في أخواته وإخوانه وأقاربه دما يناسبه، ويأتي شخص من بعيد فيناسبه الدم. ومن ذلك أيضا انتهى كلام رحمه الله، ومن ذلك أيضا إثبات الزنا، هل يثبت بالتحليل ما اسمه DNA، هل يثبت به أو يثبت بتحليل الدم؟ لا يجوز، بل ذكر شيخنا عبد العزيز رجح حفظه الله تعالى لا يثبت حتى بأفلام بما هو بالتصويت ولو كان بالفيديو، تعد هذه تهمة لكن لا تثبت حتى ولا يقام بها حد. أرأيتم أعراض الناس وخطورة الكلام في الأعراض؟ أمر مهم جدا، إنسان ينتبه ويتيقظ الحفاظ على الأعراض، أن أمر عظيم في شريعة الله سبحانه وتعالى، لا يتكلم في عرض أخيه المسلم حتى ولو كان غيبة أو نميمة. لا
إثبات النسب لو امرأة يعني
التهمة لا تثبت حد أبدا، الحدود لا تقام بالتهم.
التحليل لإثبات النسب يعني أكثر من رجل وأرادوا أن يعرفوا من هذا الولد
في الزنا ولا في غير الزنا؟ لا في الزنا لا يثبت به شيء، في الزنا لا يقام به حد ولا يثبت به أي شيء أبدا.
كيف يثبت هذا الولد نسبه؟ كيف يثبت إذا ادعت أنهم ثلاثة أو
إذا كان في بينات يعمل بالبينات، إذا لم يكن بينات يرجع للقضاء، هم القضاء هم اللي تصرفوا في هذا.
ولد الفراش احنا مرة معنا قبل
قليل هذا إذا كان ولد الفراش، لكن لا المقصود ولد الفراش يعني المرأة سواء متزوجة أو غير متزوجة
ينسب
إليها. نعم.
باب القائف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجزرا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
نعم واسم الله هذه القافة أقوى من التحاليل وأقوى من الدي إن إيه وأقوى من كل هذا. بعض الناس عنده قافة إذا رأى هذا يقول هذا ولد هذا وهذا أخو هذا عنده, وهذا عنده يعني أهل البادية جدا منتشر حتى عند الصغار منه, وما يكون ولد صغير في السن أولى ابتدائي وثاني ابتدائي, وإذا صار خلف الأقدام يعني بعض الإخوة في الوالي عنده هذا, إذا صار خلف الأقدام يقول هذه قدم فلان هذه قدم فلان, ويكون فعلا هذا قدم فلان بالقدم ليس بالشبه بس بل بالقدم أيضا, هذا معروف ويعمل به في الشريعة. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال يا عائشة ألم ترى أن مجزرا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له, وهذا يدل على شرعية الفرح بالحق كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون, هذا يدل على شرعية الفرح بظهور الحق وانتصار الحق واندحار الباطل, لأنه فرح بما شرع الله وفرح بما يؤيد حكم الله. وكان بعض أهل الجاهلية يطعنون في نسب أسامة بن زيد وهو ثابت أنه ولده شرعا وبإجماع المسلمين, لكن كان بعضهم بعض أهل الجاهلية طعن في ذلك لأن أسامة كان أسود وأبوه كان أبيض, فقالوا كيف يكون هذا, وهذا يقع لكثير من الناس, وفعلا هذا كان معنا أخ في السعودية من آخر شيء في الصعيد ما هي تحت أظن النوبة كان أسودا جدا وعنده ولد أنس أسود مثل أبيه والثاني أبيض أحمد أبيض يعني أبيض كالثلج والثاني أسود كالكحل.
عم عنده 4-2
من أسود من أبيض أسود أسود ليس أسمر السمر المصري اللي نسميه قمحي, لا أسود أسود كالليل كالليل الداكن يعني. يعني كان الناس يتعجبون من هذا, ولا عجب ولا عجب. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى لأن أسامة كان أسودا كان أسودا وأبوه كان أبيض كان أبيضا, فقالوا كيف يكون هذا, وهذا يقع لكثير من الناس لجهل بالأحكام الشرعية وجهل بأسباب تغير الألوان, كما جاء الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود, وهو يعرض بأنه ينفيه لأنه كان ليس بأسود هو وزوجته, فاستنكر هذا. وهذا الآن مع زواج الإخوة الأفارقة من النساء يعني الأوروبيات قد تجد هذا, أليس كذلك؟ قد تجد أسود مع أبيض لأنه كان ليس بأسود هو وزوجته, فاستنكر هذا الغلام واتهمها, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال حمر. قال فهل فيها من أورق يعني أسود؟ قال نعم. قال فأنا أتاها ذلك؟ قال لعله نزعة عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعة عرق, لأن الولد قد يأتي بإذن الله على شبه أخواله أو أعمامه أو بعض أجداده الماضين فلا يستغرب. والأصل العصمة وسلامة المرأة, هذه قاعدة مهمة جدا, والأصل العصمة وسلامة المرأة وعدم رميها, فهذا كذلك أسامة بن أسامة وزيد, فلما رأى مجزر أقدامهم وهو لا يعرفهم وقد غطوا رؤوسهم بقطيفة، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، هذا القدم من هذا القدم، فسر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام لما فيه من تأييد الحق. نعم.
يعني لا يلحق بالقافة تحليل الـ DNA هذا
المفروض؟ لا لا، لا يلحق، نقد يخطب. ولا الأشعة التلفزيونية، مش أحيانا يقول لك هذا ولد يطلع أنثى، ذكر يطلع أنثى أو العكس. هذا حتى ولو كان الغالب يعني أو 90% أو أكثر يطلع صحيح، لكن أحيانا يطلع
خطأ. خطأ.
نعم.
أو حتى قراءة الكف يا شيخ.
ها؟
أو حتى
قراءة
الكف.
قراءة الكف. كف ما؟ هذا شرك. قراءة الكف والفنجان والكوتشين كل هذا من الشرك. نعم.
شيخ أنا بالنسبة لي لأن في المعجم الوسيط النسخة القديمة فهو حرف نفي واستقبال ولم يذكر التأبيد، ولكن أنا عندي
نسخة النسخة القديمة لم يذكر التأبيد.
نعم، أما الموجودة عندي مذكور فيها التأبيد.
اللي سنة كام اللي عندك؟
أقول تقريبا 2005.
وهذه كم؟ 2000 وكم؟
قديمة جدا.
يعني القديمة أفضل.
طبعا.
في تطور هذا مجمع نور عربي ولا ماذا؟
نعم.
تطور الكلام المعتزلة.
أحيانا بيدخل أناس أحيانا بيدخل أناس يعني أصحاب فكر يغيرون في المعاجم أو في الأبصار.
نعم.
وذكر شيخنا في النسخة اللي عندي هنا قال ولا تفيد أي لن يعني توكيدا للنفي ولا تأبيدا خلافا للزمخشري.
هذا نسخة إيه؟
عارف الله بس
قاموس المحيط
موجودة.
ها؟
قاموس المحيط
هذا المحيط
شكله المحيط. المحيط نتكلم على الوسيط. المحيط الله أعلم إنه يعني غالبا على طريقة أهل السنة في
الزمن. نعم، على
طريقة لسان كذلك لسان العرب للمنظور كان أيضا على طريقة أهل السنة. نعم.
قال رحمه الله.
رسالة جميلة حضر الماجستير محمد الدكتوراه. رسالة جميلة جدا، كلام علماء اللغة بين التأويل في يعني لأن هذا مدخل خطير جدا جدا جدا. تأويل لو واحد عمل رسالة في هذا تكون جميلة جدا، يعني جمع أهل اللغة ولو حقبة من الزمن وهل هم سلفيون أو ليسوا بسلفيين. يعني اتخذ عنوان للرسالة يناسبه هو يعني علماء اللغة في جانب التأويل وعدم التأويل واستخدام اللغة يعني كمدخل للمناهج المنحرفة. يعني لو قسم مثلا هؤلاء على منهج أهل السنة كالمفسرين كما هو مع المفسرين هكذا السلفيون منهم وغير السلفيين تكون رسالة طيبة ينفع الله بها. نعم.
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود.
لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.